زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه فرصة طيبة أن نجتمع في هذا البيت من بيوت الله لنتحدث عن موضوع عظيم خطره، جليل شأنه، رفيع قدره، وهو تشريب النفوس العلم الشرعي. وهذا المقصود منه الوصول إلى درجة الرسوخ التي ذكرها الله تعالى وأثنى على أهلها وهم الراسخون في العلم. وهذا الموضوع موضوع تعبدي، لأن العلم من أفضل الطاعات وأعظم القربات وأفضل ما تشغل به الأوقات وتبذل في سبيل تحصيله الجهود والطاقات، لأن العبد ينال به أعلى الدرجات وأسمى المقامات عند رب البريات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم نور في الظلمات، ودليل في المتاهات، وكاشف للشبهات، ومميز للحقائق، وهادي بطريق الحق، وبغيره يهوي العبد في أسفل الدركات وتستولي عليه الشكوك والجهالات. ولذلك فإن العلم سكينة للنفوس، ومن جهة أخرى فإنه حياة للقلوب، ومن أعمال الإيمان العظيمة طلب العلم، فتحيا به القلوب، وهو نور للبصائر وشفاء للصدور ورياض للعقول ولذة للأرواح. وكذلك فإن هذا العلم تعلمه لله خشية، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة. الرسوخ في العلم التي تحتاج إلى تشريب النفس العلم حتى تصل إلى الرسوخ مهمة جدا، وخصوصا في هذا الوقت الذي عصفت به الفتن وأطلت برؤوسها، وأيضا حدثت تغيرات كثيرة في الأوضاع وتقلبات وأحداث جسام، وهنالك قضايا كبيرة تحتاج إلى كلام أهل العلم فيها، إلى بيان حكمها الشرعي. الآن تحدث هناك قضية خطيرة، وهي أن الأعمال تسبق الأحكام، فالناس يتصرفون ثم يسألون، ويعملون ثم يستفتون. هذا إذا استفتوا وسألوا أصلا، هل ما يحدث الآن هو من قبيل الفتن أو من قبيل التدافع؟ فهناك نصوص في الشريعة ذكرت لنا فتنا كثيرة، هناك فتن صغار وفتن كبار، هنالك فتن تستمر وفتن تنتهي، وفتن مبادئها حصلت ولكن لم تستحكم بعد. ما علاقة الأحداث التي تدور الآن بالفتن؟ أم يا ترى أن هذه الأحداث هي من باب الدفع الذي ذكره الله تعالى، ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض؟ هل هذه الأحداث أجراها الله عز وجل وفيها درء لفساد عظيم وشر كبير، وفيها رفع لظلم مهيمن وكفر مسيطر؟ ما هذه الأحداث التي تدور؟ هل هذه الأحداث من قبيل الفتن التي لا يشارك فيها الإنسان ويبتعد عنها ويعتزل في بيته أو في رأس الجبل؟ أو هي من الفتن التي ينبغي أن يكون الإنسان فيها مواقف؟ من الذي يحدد هذا؟ ما هي النظرة الصحيحة للأمور؟ ما تأتي إلا من العلم، العلم الشرعي. والقضية ليست قضية معلومات، وإنما هيئة راسخة في النفس تؤدي إلى قدرة في الحكم على الأشياء والنظر فيها ومعرفة حكمها الشرعي وماذا ينبغي أن يتخذ بشأنها، وهذا ما يستطيعه إلا أهل الرسوخ. هناك مثلا أحكام تتعلق بالابتداء وأحكام تتعلق بالاستدامة، فيقال لا تفعل، ولكن لو فعل ماذا يجب أن يكون الموقف منه؟ وإذا كان هذا أخونا المسلم هل يجوز التخلي عنه؟ وماذا بشأن ما يحدث لإخواننا المسلمين في الأوضاع المختلفة؟ هل يجب التبرؤ مما فعلوا؟ أم تبني ما فعلوا؟ أم المشاركة فيه؟ أم الإعانة على بعضه؟ هل هو خير كله أو شر كله؟ أو بعضه خير وبعضه شر مثلاً؟ عندما تأتي أحداث كبيرة مثل هذه التي تدور الآن، ما هو الموقف الشرعي؟ ما هي الفتوى فيها؟ ما هو الحكم؟ أين أهل العلم عنها؟ من الذي بيّن؟ من الذي عنده استطاعة أن يفهم ما يدور حتى يبين؟ ومن الذي يفهم ما يدور ويعرف ما هو حكم الله فيه وما هو الموقف الشرعي فيه؟ هذه قضية تحتاج إلى رسوخ كبير، ومن هنا تنبع أهمية الموضوع تشريب النفوس علوم الشريعة. الآن أحداث فيها شعارات، ما هو الحكم الشرعي في هذه الشعارات المرفوعة؟ كذلك فيها مزالق، هذه أشياء فيها تحليلات كثيرة، هذه الأشياء أعداؤنا لهم فيها مواقف، فما هي المواقف من أعدائنا؟ هم قد يكونوا خططوا لبعضها أو لها، وقد تكون حدثت رغما عنهم وأخذوا على حين غرة بها، وقد يحاولون استدراك الأمور لصالحهم وإعادة التعامل مع الأوضاع بما يعيد الأمور إلى خدمة أهدافهم، فما هو الموقف من هذا؟ حصل مثلا في هذه الأحداث استعانة بالكفار، هل هذه الاستعانة صحيحة؟ أم أنها أدت إلى نتائج عكسية؟ والذين فرحوا بهذه المؤازرة هل تمت فرحتهم يا ترى؟ أم أن هؤلاء الكفار لا أمان لهم وإنما يخذلون ويتخلون ولا يفعلون إلا ما يوافق هواهم ومصالحهم؟ وبالتالي فهنالك أحكام كثيرة الآن تحتاج إلى بيان. وقديما نصح أب ابنه فقال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. والعلم الذي هو ميراث الأنبياء، العلم الذي يرتقي به الإنسان العلم الذي يصل به إلى الرسوخ هو الذي نريده، وهو الذي نبحث عنه، وتشريبه للنفوس هو ما ندندن حوله. والله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا المتشابه يكشفه الراسخون الذين تشربت نفوسهم معاني الكتاب والسنة، يردون المتشابه إلى المحكم، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا. وهؤلاء الراسخون الذين لا يتزلزلون مهما وردت عليهم من الإرادات والشبهات وكثرت الأطروحات، الراسخون ثابتون قد أتقنوا العلم أصولا وفروعا وبلغوا حد يقين لا يزلزله شك ولا شبهة. هؤلاء العلماء المحققون والعارفون المدققون الذين بلغوا العلم ظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى معنى تشرب العلم كما في حديث الرؤيا: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فضلي يعني ما زاد عن اللبن في الإناء. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم. والري هو الشبع من الماء والشراب، وهو كناية عن المبالغة في الارتواء. العلم ري القلوب، وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش وتوصف النفوس بالجوع، فإذا ارتوت وشبعت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، فصار العلم بمنزلة الشراب الذي تشربه. وعمر رضي الله عنه ممن شرب من ذلك الشراب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر اللبن من الماء يظهر في أظفاره، ثم أعطى الباقي عمر بن الخطاب وأوله بالعلم، والمراد علم الدين. وقال عبد الله بن مسعود يصف علم عمر: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة، يعني بعد أبي بكر، لرجح علمه بعلمهم. وقال الأعمش لما سمع الكلام: فأنكرت ذلك، يعني ظن أن في المسألة مبالغة، فأتيت إبراهيم فذكرت له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك. قال: إني لا أحسب 19 العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه. رواه الطبراني بإسناد الرجال وثقات. القرآن والسنة أيها الإخوة والأخوات بمنزلة الشراب الذي ترتوي منه النفوس، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى معنى التشرب هذا في حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث أعلى المراتب إذن من تشرب هذا العلم وسقى منه غيره، وهذا حال من علم وعمل. وهؤلاء ورثة الأنبياء، لهم بصر في الدين وحفظ لنصوصه وفهم لمعانيها واستنباط منها وقدرة على استخراج الأحكام منها. والقلوب تتشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن بقدرها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهكذا قلوب العباد أوعية تأخذ على حسب ما فيها. ما هي أهمية تشريب النفوس العلم الشرعي؟ لو تأملنا في كلمة ابن مسعود رضي الله عنه ويقول: إنكم في زمان، يقول لطلابه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي الموطأ. هذا الأثر يعني ونحن في آخر الزمان أننا ينبغي أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد في أن يكون فينا أهل فقه يتشربون العلوم الشرعية ويتضلعون منها لمواجهة الفتن والنوازل، كما أشرنا في أول ومطلع هذا المقام. هناك فتن أيها الإخوة والأخوات كثيرة حدثت، وبعضها سيحدث، تحتاج إلى علم للوقوف أمامها والصمود. والفتن من طبيعتها أنها تموج كموج البحر، فهناك قوى دافعة وطاغية تغمر تموج. الفتن من طبيعتها تغيرات، يصبح رجل مؤمنا يمسي كافرا. هذه الفتن تحدث أحوالا في النفوس مزلزلة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تحدث دفعا للسفهاء يعجز عن التحكم به الحكماء. وكذلك فإن هذه الفتن فيها ظلمة لأنها كقطع الليل، وهذه الفتن لا يتضح فيها الحق لأكثر الناس، كما جاء وصفها عمياء صماء. هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بعضها كرياح الصيف، منها ما يطول منها ما يقصر. فتنة الأحلاس كم تدوم؟ طويلة، مثل الحلس على الدابة الذي لا يفارقها. فتنة السراء هي فتنة ولكن بسبب الرخاء، وهناك فتن بسبب الشدة. فتنة الدهيمة لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة، ولا بيتا من العرب إلا دخلته، وكلما قيل انقضت تمادت. هذه الفتن كيف ومن سيثبت أمامها؟ إنهم أصحاب العلم الشرعي الراسخ. هذه فتنة الدجال، من الذي سينافح ويكافح ويقاوم ويثبت أمام هذا المخلوق اليهودي البغيض الكريه البشع الأعور الكذاب؟ إنه شاب من أهل المدينة، صالح من أهل العلم يخرج إليه، ومن وفقه الله تعالى للصمود أمامه، من تشربت نفسه العلم الشرعي استقام على الهدى وكان عاملا بعلمه معلما لغيره، من تشربت نفسه العلم الشرعي استقام فهمه للكتاب والسنة واتبع السلف الصالح ما شذ، من تشربت نفسه العلم الشرعي كان قادرا على الدخول في حل قضايا الأمة المستعصية، ومشكلات كثيرة لا تعالج بالحماس وارتقاء المنابر فقط، وإنما بفقه الأسباب ومعرفة السنن الإلهية وإدراك علل السقوط والنهوض والارتقاء واستيعاب الحاضر واستبصار المستقبل. ولذلك وجود ناس من الراسخين الذين تشربوا العلم هم صمام أمان مهم جدا للأمة، وخصوصا الآن والرحى تدور بالناس، الأحداث تتفاعل تتفاقم تزداد متغيرات كثيرة. من فوائد تشرب العلم أولا رسوخ القدم في طريق الدين، من كان بالله أعرف كان له أخوف، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى استثنى الراسخين في العلم من أهل الكتاب من معايب اليهود وخصالهم، فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومن هؤلاء عبد الله بن سلام وغيره. هذا صاحب رسوخ في العلم ليس معه ظن وهوى، وإنما معه حقائق. كذلك فإن المتشرب للعلم يصل لمرحلة مراحل النضوج الذي يستضيء فيه بنور رب العالمين، فيكون قادرا على فهم مقاصد الشريعة وتنزيلها على الوقائع والمستجدات، ونحن الآن نحتاج في وقت الأحداث هذه إلى معرفة ما هي المصلحة الموجودة في هذا الأمر، وما هي المفسدة الموجودة فيه، وما هي المقارنة والموازنة بينهما. فنحتاج إلى فقه موازنات، ونحتاج إلى فقه أولويات، ونحتاج إلى فقه مآلات. فقه المآلات عواقب الأمور، وقد سبق تبيين هذا في درس خاص، وكذلك مقارنة المصالح والمفاسد، وما هي المصلحة وما هي المفسدة، ومن الذي يحدد المصلحة من المفسدة، وما هي درجات المصالح حتى تعرف خير الخيرين، وما هي درجات المفاسد حتى تعرف شر الشرين، لأنك قد توضع في موقف تحتاج فيه إلى أن تختار بين أمرين كلاهما خير لا تستطيع أن تدركهما معا، فتقوم بالمصلحة الأعلى ولو فاتت الأدنى وليس العكس. وقد توضع في موقف تكون فيه مضطرا إلى ارتكاب إحدى مفسدتين، إحداهما أعلى أو أشد من الأخرى، فما هي المفسدة الأشد وما هي المفسدة الأدنى حتى تقدم ارتكاب الأدنى درءا للأعلى والأشد. الشاطبي رحمه الله لما ألف كتابه الموافقات قال: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة. ريان، وفي معنى التشرب أيضا أشار إليه الشاطبي هنا، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها. لماذا؟ لأن بعض قواعد الأصول الفقه ممكن يستعملها بعض الناس بجهل فيفسد، كطفل يلعب بمسدس. من فوائد تشرب العلم الحذر من القول على الله بلا علم، والراسخون في العلم الورعون لا يتكلمون بما لا يعرفون. إن المجتهد كلما ازداد علما وتدقيقا كان نظره أتم انفتاحا وتحقيقا، وكلما تكاثرت عليه الإشكالات وتزاحمت المعضلات كان قادرا على حلها بتوفيق من الله. من تشربت نفسه بعلوم الشريعة لا يجترع على الفتوى، وإنما يتريث ويتثبت ولا يستعجل. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: لقد أركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه قد كفاه الفتيا. سنن الدارمي. وقال سحنون بن سعيد: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. وقال سفيان: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وهذا من رسوخه، فقد قال عنه الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتيا. ما رأيت واحد أسكت من سفيان ابن عيينة عن الفتيا، مع أنه عنده من الآلة ما ليس عند غيره. قال ابن الجوزي: بلغني عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا من قرية بينها وبينه 4 فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر هذا المفتي فعلم أنه أخطأ، فمشى إليه 4 فراسخ فأعلمه أنه أخطأ، فكان هذا الرجل المفتي بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال: ما في قوة أمشي 4 فراسخ. من فوائد تشرب العلم أن يصبح العلم ملكة راسخة في النفس لا مجرد محفوظات. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسيري لسورة آل عمران: ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه. يعني ما هي القضية كثرة معلومات فقط؟ قال: لأن العبرة بالرسوخ في العلم، فالإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة. يقول الشيخ: صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. في فرق يا أخوان، الذي يبدأ بطلب العلم يحس بهذا، في فرق بين أن يصبح عندك معلومات وبين أن يصبح العلم في نفسك هيئة راسخة، صفة لازمة. تتشرب النفس العلم فتفقه، تكون فقيها، تستطيع بهذا الفقه أن تقيس مسألة لم ينص على حكمها على مسألة نص على حكمها. وهذه قضية قد يزعم بعض الناس أن عنده قدرة فيها، لكن عندما يأتي ليقيس يقيس مع الفارق، فيقيس مسألة ما ليس مذكورا حكمها نعم على مسألة ذكر حكمها نعم ولكنها ليست مثلها. هناك فوارق، القياس لا يصح، العلة ليست واحدة، ليست متفقة. فالراسخون في العلم عندهم قوة بصيرة ونفاذ فكر وسداد رأي، وهؤلاء الذين لا يستغني طلبة العلم عن كتبهم كلأئمة الكبار، وفقه البخاري في تراجمه وعناوين فصول كتابه، وكذلك هؤلاء الأئمة، أئمة الفقه، ومن مضى منهم حراس للدين وسادة، يعني هم من أسباب مجد الأمة، يعني هم ثروة للأمة، يعني كلما زادوا ازدادت قيمة هذه الأمة. وإذا أردت أن تعرف هل الأمة هذه فيها فراغ في القيادة أم لا، فانظر كم عالم فيها، ومن طبقة الراسخين كم يوجد، لتعرف هل الأمة تعاني فراغا في القيادة أم لا. تأتي المسألة الكبيرة لا تكاد تجد كلاما واضحا علميا شرعيا مؤصلا فيها لأهل العلم. لماذا؟ معناه من قلة العلماء، أتينا من قلة العلماء، من قلة الراسخين. نعم لا يخلو الزمان من قائم لله بحجة، لكن قد يكون عددهم قليلا جدا، وقد يكون صوتهم أيضا أحيانا غير مسموع. ومن وظيفة طلبة العلم والدعاة إلى الله استكشاف هؤلاء العلماء وتعريف الناس بهم ونقل أقوالهم ونشرها إعلاميا في هذا الزمن. بقاء الراسخين حاجة ملحة، الأمة تحتاج إلى رأي سديد ونظر رشيد وبيان للحكم وفتوى في الحال. الأمة تحتاج إلى توجيه اليوم في هذه الأحداث الكبيرة التي تمر بها. من الذي يبين لها حكم الأعمال هذه؟ صحيحة شرعا أم لا؟ الشعارات هذه صحيحة شرعا أم لا؟ المواقف ماذا يجب أن يتخذ فيها؟ من فوائد وجود المتشربين للعلم الشرعي القيام بتعليم الناس أمور دينهم وتوجيههم وإرشادهم وإنقاذهم من النار. إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا أخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها، رواه البخاري ومسلم. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وآفاتها، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وشدائدها. وجود العلماء الراسخين الذين تشربوا العلم يعصم الله بهم الأمة من الشرور، وكلما قلوا زادت الفتن والجهل، وكلما زادوا قويت الأمة وانحسر الجهل وعم العلم والحكمة. إذا ضعفت البصائر في الأزمات واختلطت الأصوات والتبس الحق بالباطل على العوام، فإن للراسخين في العلم دور مهم في تثبيت الناس، وكذلك فإنهم يصدعون بالحق فيعرفه الناس ولو ما صدعوا لخفي. العلماء هؤلاء الراسخون الذين تشربوا العلم دورهم مهم في تسكين الفتنة وفي معرفتها وتحذير الناس منها. ألم يقل الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، لكن كل جاهل إذا يعرفها متى؟ بعد فوات الأوان. الفتنة إذا أقبلت علمها العلماء، وإذا أدبرت علمها الجهلاء. والناس يحتاجون إلى قيادات شرعية. ألا ترى أهل البدع اليوم عندهم قيادات ومراتب ودرجات وسمع طاعة وأداء النصيب العظيم من أموال الناس لهم، وهم ينشرون به باطلهم وكفرهم وشركهم ليهيمنوا على الأمة؟ فالأمة الإسلامية الموحدة لله تحتاج اليوم أن يكون فيها قادة علميين شرعيين ليثبتوا الناس. العامة لا يبصرون الحق في كثير من الأحيان، العامة ينخدعون بالمظاهر، أهل العلم لا ينخدعون بالمظاهر. ومثال ذلك الموقف من قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لكن ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فظهرت الحقائق، هؤلاء أهل النظر الثاقب يجاوزون المظاهر إلى الحقائق والظاهر إلى الباطن، هؤلاء لا ينخدعون. ثم لو أراد عامي جاءه أمر من الأمن أو الخوف أن يرده إلى العالم، إذا لم يوجد راسخون فيرده إلى من؟ وقد قال الله للعامة موبخا المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا لم يوجد الذين يستنبطون فمن الذي يعلم ويعلم؟ ومعنى يستنبطون يعني يستخرجون الحق بفكرهم ورأيهم السديد وعلمهم الرشيد. وبغياب الراسخين تختل أمور الدين، يغيب جهاد البيان والحجة، يغيب جهاد اللسان والقلم، يغيب جهاد الصدع بالحق وكلمة الحق عند سلطان جائر. قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء؟ قالوا تركت السنة. قالوا متى ذاك؟ أصحابه يقولون متى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. من أدوار الراسخين في العلم المتشربين له الرد على شبهات المشككين والملبسين. من الذي سيرد على شبهات أهل الباطل؟ والله تعالى جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. فهؤلاء أمناء الأمة وحراس الدين، لو وردت عليهم شبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينهم، لا تستفزهم الشبهات. هؤلاء الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الراسخون الذين يعرفون الواقع ويفتون بناء على نور الكتاب والسنة ماذا يفعل في الواقع، ما هو الإجراء الذي يتخذ. نحن أيها الإخوة الآن نعاني من مصائب ضخمة كبيرة جدا. بلاد المسلمين تقسم، هذه السودان وما حصل فيها، ليبيا يتحدثون اليوم عن مشروع تقسيم يأتي به الغرب بقيادته ليقسم البلد أيضا، وهكذا يفعلون وسيفعلون ببلدان المسلمين، يقسمونها يثيرون فيها الاضطرابات والفتن لا تكون آمنة حتى لا يعبد فيها الله، يسلطون أهل البدعة على أهل السنة من سياسة الغرب، من سياسة اليهود والصليبيين، وهذا واضح جدا. تسليط أهل الشرك على أهل التوحيد بعد أحداث 11 سبتمبر، ما هي الأنشطة الإسلامية التي منعت في العالم؟ ما هي المراكز التي أوقفت؟ ما هي الأشياء التي حوصرت؟ ما هي لأهل السنة أو لغيرهم؟ هي أعمال أهل السنة فقط، أما أهل البدعة فلم يحصل لهم أي حصار ولا تجفيف منابع ولا إيقاف دعم ولا مراقبة تمويل أبداً. لماذا؟ نشر الشرك والبدعة شغال في العالم الإسلامي وغيره، هؤلاء أهل الشرك والبدعة قفزوا على مراكز إسلامية كانت لأهل السنة استولوا عليها، ويريد اليوم اليهود والنصارى أن يسلطوا أهل الشرك والبدعة هؤلاء على أهل السنة ليسوموهم سوء العذاب ويتفرجون عليهم في محاولاتهم لإثارة الفتن والاستيلاء على مقدرات أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل السنة. من الذي سيتصدى لهم؟ من الذي سيبين أمرهم؟ من الذي سيكشف هذه المخططات؟ من الذي سيثير في الناس العزم للمواجهة؟ من الذي سيثير فيهم الغيرة الشرعية والحمية الدينية والتنبيه لأن تحصل الوقاية والمدافعة والحماية والنصرة والدفاع والجهاد لإبقاء السنة وعلمها والتوحيد ورايته؟ من هو الذي سيقوم بهذا الدور؟ الراسخون في العلم يحمي بهم البلاد والعباد ربنا سبحانه وتعالى، جعلهم رب العالمين حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بهم عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا مما قاله صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث. أيها الإخوة، الآن يتجه بعض من ينتسب إلى الإسلام وبعض من ينتسب إلى الدعوة إلى أهل الشرك والبدعة، يوالونهم ويتحالفون معهم. من الذي سيوقف هؤلاء عند حدهم؟ من الذي سيحذرهم ويقولون لقد ارتقيتم مرتقا صعبا، لقد ركبتم مركبا خاسرا، لقد تحالفتم حلفا باطلا، لقد دخلتم مدخلا من مدخلات المنافقين، فما لكم كيف تحكمون وماذا تفعلون؟ أهل العلم الراسخين يردون على هؤلاء ويحذرون الناس من هذه المسالك، هذه رهانات خاسرة، هذه أسباب يجب أن تقطع، فلا يوصل حبل مع أعداء الدين وأهل الشرك والمعاندين وأهل البدعة والباطنيين. من أدوار الراسخين في العلم أن لهم القدرة على استنباط الأحكام الخفية من نصوص الكتاب والسنة، ويتكلمون في النوازل والمستجدات، لأن لهم ملكة وقدرة على الاستنباط والاجتهاد واستخراج الأحكام الخفية من الأدلة البعيدة عن أذهان الكثيرين. ولذلك كان الاعتناء بالاستنباط من المسالك المهمة التي يسلكها الراسخون والذين تشربوا علوم هذه الشريعة، لأن النصوص موجودة ومحفوظة، لكن بدون إعمال العقل فيها على ضوء المنهج الرباني بعلوم الآلة على منهج السلف الصالح مع وجود العقل الراجح، كيف ستأتي الأمور بنتائج صحيحة إذا لم يكن الأمر كذلك؟ إذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها، كما يقول الإمام النووي رحمه الله. انظروا إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما استنبط من قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن أولياء الله يرونه في الآخرة، قال معلقا على الآية فلما حجبهم في السخط، كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا، كما استنبط بعض أهل العلم من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير نحو من 100 فائدة. وقد يستنبط عالم واحد ما يخفى على آخرين، ومن ذلك ما يروى أن موسى بن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت وقالت طلقني وبات بشر ليلة. فلما أصبح غدا إلى دار الخليفة المنصور فأخبره الخبر، وأظهر للمنصور جزعا عظيما، فجمع المنصور الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر قد طلقت إلا رجلا واحدا من الفقهاء كان ساكتا، فقال له المنصور ما لك لا تتكلم؟ فقال الرجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أمير المؤمنين، الإنسان أحسن المخلوقات ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى الأمر كما قال، فأقبل على زوجتك، وأرسل إليها أن أطيعي زوجك ولا تعصيه فما طلقك. قال ابن كثير رحمه الله وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية وحمله وفصاله 30 شهرا مع التي في لقمان وفصاله في عامين على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. إذن كيف استنبط علي رضي الله عنه أن أقل مدة للحمل 6 أشهر؟ فإذا حملت لو وضعت بعد 5 أشهر من الزواج فهنا يكون الأمر فيه ارتكاب لشيء خطير. علي رضي الله عنه جمع بين آيتين، قوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا 2 سنة 24 شهر و6 أشهر، وقال الله تعالى في الآية الأخرى وفصاله في عامين، يعني في 24 شهر، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اطرح 24 التي تخص الرضاع والفصال من 30 فيكون الباقي 6، يعني ممكن يكون 6، هذه أدنى مدة، أقل من هذا لا يمكن. وكذلك عمرو بن عاص أخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أن المحتلم في الليلة الباردة يتيمم ولا يغتسل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستنباط. وكانت أم الشافعي ويروى أم أبي حنيفة من العابدات القانتات المعروفات بالذكاء، طلب منها القاضي مرة أن تشهد مع امرأة أخرى في قضية، وأراد أن يفرق بينهما لتشهد كل واحدة وحدها، فقالت له ليس لك ذلك، قال الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تجمعنا معا ولا يحق لك أن تفرق بيننا. فرجع القاضي إلى قولها، قال ابن حجر وهذا استنباط قوي. وقال سفيان عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم. قال ابن القيم في شفاء العليل فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنازير، إلى آخر كلامي رحمه الله. قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، فقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة، وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة، وعدم من جهة النطق والمعرفة، فوجب أن يكون منصرفاً إلى المماثلة في إيش؟ الأخلاق والطباع. فمن الناس من نفوسهم سبعية عدوانية، ومن الناس من نفوسهم طاووسية أصحاب خيلاء، ومن الناس من نفوسهم فأرية أصحاب إفساد، ومن الناس من نفوسهم كلبية في الخسة والدناءة، ومن الناس من نفوسهم حمارية في البلادة والغباء، ومن الناس من نفوسهم خيلية جميلة حسنة السجايا طيبة الطباع كريمة الأخلاق تشبه الخيلاء، وهكذا. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن الله تعالى أرحم بخلق من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم. وهذا الذي أشار إليه ابن كثير في كلامه هو السهيلي، حيث قال: ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول العبد لأخي أوصيك في أولادك، لأن أبا الولد أرحم بهم، فكيف يوصيه غيره بهم؟ وإنما المعروف أن يقول أوصيك بولدي خيرا، وليس أوصيك بولدك، إن هذا مفروغ منه. فلما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، علم أن رب الأولاد أرحم بالأولاد من الوالدين، حيث أوصى بهم وفيهم. قال الربيع: كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ وعليه ثياب صوف وفي يدي عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ: أسأل؟ قال: سل. قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة، يعني الإجماع. قال الشيخ: من أين قلت اتفاق الأمة؟ فتدبر الشافعي ساعة ولم يجب، فقال الشيخ: قد أجلتك ثلاثا، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، يعني من طول السهر، فجلس فلم يكن أسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس، فقال: حاجتي؟ قال الشافعي: نعم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي: فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، يعني وهو فرض عليه أن يتبع إجماع المؤمنين، لأنه لو خالف إجماعهم سيصليه جهنم، فإذا اتباع الإجماع واجب. قال الشيخ: صدقت. وقام وذهب. فقال الشافعي لأصحابه: قرأت القرآن في كل يوم 3 مرات حتى وقفت عليه. من فوائد وجود الراسخين في العلم الاجتهاد في النوازل لمعالجة قضايا العصر، بدلا من أن نستمر في جمود وتخلف ونأخذ حلول مالية من الغرب والشرق ونأخذ أنظمة من الغرب والشرق، لأن ما عندنا حلول مالية خاصة بنا، ولكن عندما تطور حلول إسلامية مالية الغرب سيأخذ منا، وقد حصل هذا فعلا وحقيقة. والآن أمامنا أشياء كثيرة من النوازل في المرابحات وأنواع الإيجارات والائتمانات وأشياء طبية في الهندسات الوراثية ونحو ذلك من القضايا الكثيرة جدا التي تحتاج من أهل العلم الراسخين الكلام فيها، لأن الناس تسأل عن التسويق الهرمي وتسأل وتسأل، وبيع وشراء العملات على الشبكات وتسأل وتسأل، وهكذا من الأشياء الكثيرة المهم أن وجود من تشرب العلم الآن ليفتي الناس في النوازل ليحفظ عليهم دينهم حتى يحميهم من ارتكاب محرمات ويبين لهم حكم الله ورسوله في هذه الأشياء، وحتى الناس تفعل وهي مطمئنة أو تمتنع أيضا وهي مطمئنة. هؤلاء الراسخون قدوة للناس، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا نقصان ذهاب العلماء، ذهاب خيارها وحكمائها وكرمائها، ننقصها من أطرافها. قال عطاء ذهاب العلماء. قال ابن عبد البر: وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول. قيل لسعيد: ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك علمائهم، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد. فموت العلماء شديد الوطأة لأنهم ورثة الأنبياء. قال شيخ الإسلام: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم، لأن هؤلاء الراسخين مثل نجوم السماء يهتدي بها المسافرون، هؤلاء أعلام يقتدى بهم. قال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا ظهرت لهم شاهدوا، وإذا غابت عنهم تاهوا. ومن أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم ويظهر الجهل. لما يجي واحد يقول الآن: ترى شوف كلية الشريعة ما يدخلها إلا أصحاب النسب المتدنية، وأقل الطلاب فهما وأقلهم ذكاء وأقلهم عقلا هم الذين يدخلون، ترى كل الأذكياء والنبغاء راحوا طب وهندسة، والشريعة ما لها الآن إلا يعني اللي ما له كلية، كلية من لا كلية له. هذه مصيبة، مصيبة والله. من الذي سيحفظ للناس، سيحفظ عليهم دينهم؟ ولذلك ينبغي أن يوعظ النبغاء من الطلاب أن يسلكوا سبيل الشريعة كي لعله يكونوا من الراسخين، لعله يخرج منهم من ينقذ الأمة. أما أن يخرج فينا أنصاف متعلمين يفسدون أكثر مما يصلحون فإنها مصيبة والله. عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاث مرات. فقام عمر رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم، فحرضت وجهدت ونصحت. فأصبح فقال: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ويقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، ومن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك وقود النار. قال المنذري: وإسناده حسن إن شاء الله، وحسنه الألباني، رواه الطبراني. هؤلاء تعلموا القرآن لكن ما تشربت نفوسهم علم القرآن ولا فقه القرآن، فكانوا فتنة لأنفسهم ولغيرهم، فصار مآلهم إلى النار. ألا ترى أن الخوارج احتجوا بأشياء من القرآن؟ أتوا بظواهر من غير تدبر ولا نظر، قطعوا الآيات عما يراد بها، قطعوا السياق عما قبله عما بعده، لم يجمعوا النصوص في المسألة الواحدة، أخذ بمنسوخ ترك الناسخ، أخذ بضعيف ترك الصحيح من الأحاديث والآثار، وهكذا. هذه أسباب ضلال نتيجة قلة العلم. لو كان جاهل بالكلية كان أهون، لكن المشكلة هذا نصف متعلم، عنده بعض الآيات والأحاديث، بعض الأدلة، بعض القواعد الأصولية، لكن ماذا يستعملها؟ في إضلال الناس، إضلال الناس. ابتلينا قريبا بشرذمة من هؤلاء تساند العلمانيين المنافقين في أطروحاتهم، وتأتي لهم بأدلة من الكتاب والسنة على صحة أو مسافي مساندتهم فيما يذهبون إليه من الباطل، وتسويغ الباطل وتمرير الباطل وتحسين الباطل، وليظهر أمام الناس أنه شرعي وأنه صحيح. والحمد لله الآن طبعا شوفوا يا أخوان، من فوائد ما يحدث الآن إنها سنة ربانية، ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض. شوف من فوائد ما يحدث الآن انحسار المد العلماني الليبرالي النفاقي الآن. الله أجرى أحداث دفع بها، الله يدفع المشركين بالموحدين، ويدفع أهل البدع بأهل السنة، ويدفع أهل الجهل بأهل العلم، يدفع المنافقين بالدعاة، يدفع الظلمة بمن يجاهدهم، يدفع أهل الباطل بأهل الحق يواجهونهم. ولولا دفع الله الناس بعضا من بعض لفسدت الأرض. في الحمد لله، الحمد لله نعمة عظيمة من الله انحسار مد المنافقين. كان مستحكما طاغيا مجرما باغيا ظاهرا مهيمنا، كسره الله بأحداث، صارت أشياء، انتقلت الأصعدة، تغيرت الأوضاع، حصلت تغيرات، فراحوا إلى الأسفل، سقطوا، انطفأوا، تراجعوا، سكتوا، خنسوا، بردوا، خافوا. ولولا دفع الله الناس بعضا بعضا لفسدت الأرض. دفعهم الله، أظهر الله من المؤمنين من تكلم ورد وقاوم وأنكر وناصح بين جهر، فخنس هؤلاء. أجر الله أحداث أعادت هؤلاء وراء 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 وراء، هذا واضح. قد يجري الله أحيانا في الأمة من المصائب ما ينقذها، قد يجري الله أحيانا في الأمة من الأحداث مؤلمة هي، لكن تعيد الناس إلى صوابهم، ترد الناس إلى الحق، تعيد الناس إلى الدين. أعداء الإسلام يريدون أن ينسون الدين، فيجري الله أحداث تجعل الدين يصعد إلى الواجهة، يقفز إلى السطح مرة أخرى، ما في فائدة لهؤلاء الكافرين. والله متم نوره ولو كرهوا. وقضية يعني أن يعرف بعض الناس آيات وأحاديث ويأخذون يستشهدون بها، قص ولصق، لا فقه ولا علم. عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ يعني كله فهمت، ما بقي إلا هذه؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إفراط في العجلة والإسراع، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، فرسخ فيه نفع. رواه مسلم. هناك قوم ليس لهم حظ من القرآن إلا المرور على ألسنتهم، فلا يجاوز التراقي ليصل إلى القلوب، ولكن ليس هذا المراد. ما هو المراد فقط أن يكون مجرد مخارج حروف وتجويد وقراءات، في فقه وعلم فهم، بالإضافة إلى التجويد والقراءة التلاوة والقراءات وفهم الأوجه. من مفاسد عدم تشرب العلوم الشرعية حصول التكبر. العلم ثلاثة أشبر، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. قال الشافعي: وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. والكبر والعجب من أكبر أسباب ذهاب بركة العلم وعدم الرسوخ فيه. قال الماوردي رحمه الله: ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي، وكذبت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، يعني كتاب البيوع، موضوع البيوع، حضرني وأنا في مجلس أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا، فقال: ما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقال: واها لك وأسف عليك، وانصرف. ثم أتي من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، ذهب الواحد تلاميذي أجود منه وأعلم منه، فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما، وانصرف عنه رضيين بجواب حامدين لعلمه. مسلوق. والآن في عندنا مكرويف، فتاوى مكرويف. قال الماوردي: فبقيت مرتبكا وبحالهما وحالي معتبرا، فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة، تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب. انتهى. فهو بالرغم مما جمع رحمه الله قال: لكن هذه ما عرفتها. إذا ما حصل رسوخ في العلم يقع تنطع في الدين وغلو، إذا ما حصل غلو في العلم يقع اتباع المتشابه وترك المحكم، ضلال وزيغ وبدعة. إذا ما حصل رسوخ في العلم ما حصل ثبات على المنهج، إذا ما حصل رسوخ في العلم انتشرت الشذوذات واعتنق هؤلاء الغرائب واعتمدوها وبنوا عليها ومشوا وأفتوا بها. قال الشاطبي: في أسباب نشوب الخلافات الشاذة أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم واجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك، يفتي، يصنف، ويحسم، ويجزم. قال: ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً. ومعظم البلاء حاصل من أنصاف هؤلاء الذين يتعجلون. قال الشافعي: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. ماذا فعل هذا توما؟ كان يدعي العلم. فحث الناس يوما على الصدقة فقال في كلامه: تصدقوا ببناتكم على فتيانكم هدية بلا مهر، فهذا من أفضل الصدقة. من وين؟ قال: من قوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الجهل. بعض الناس يتجرأ على الفتية، يعني الآن الله يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وصدقاتهن نحلة، والمهر، وعظم الله شأن المهر وأمر بإيتاء الجهاد. بكذا بجرد يقول: تصدقوا ببناتكم على فتيانكم من غير مهر، فهذا من أفضل الصدقات. ولو أنها وضعت من مهرها أو تنازلت هذا لها، شأنها بذلك، هذا حقها، لكن ليس هذا مراده. طبعا ليس هذا مراده. أيضا عدم وجود الراسخين يدخل هؤلاء غير الناضجين، بل قد يكون أحيانا من أعداء الدين، يقلبون الحقائق، ينتهزون الأوضاع لفرض أشياء. كم ابتلي المسلمون من يعين مفتي هو من أجهل الناس أو صاحب هوى أو صاحب بدعة. وكذلك فإن مما يحصل أيضا اضطرابات كثيرة في الأمة، وخصوصا عندما يكون هناك انشغال عن العلم. قال أبو داود الطيالسي: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملآن، فخرج شعبة فاتكى علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت، ولا 5. قلت: 5؟ المسجد مليان. قال: نعم، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. قال أبو داود: ثم نظرت بعد فما خرج منهم 5. وجد عداد مثلا دخلوا كليات شرعية وتخرجوا، بعضهم يحمل شهادة عليا في الفقه، في علم الكتاب والسنة إلى آخره، أين هم؟ ماذا قال شعبة؟ قال: يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. بعضهم انحرف فعلا وضاع، راح في المحرمات، انتكس يعني. بعضهم اشتغل بالدنيا، فتقول مثلا: وين فلان العالم الشيخ الكذا، أو فلان اللي كان يعني في الفقه له دروس وله محاضرات وله. قال: والله يا أخي اشتهر، فتح مكتب كذا، مكتب خدمات خاصة، خدمات خاصة، واشتغل وراح، وفي أمور من المحاماة وكذا، ودخل في قضايا التجار، ودخل وكالات، وصار ومدير أعمال ووكيل أعمال وكلاء أعمال، وراح راح العلم كما قال شعبة. ولذلك لا بد من الحرص على استمرار هؤلاء في العطاء، استمرار هؤلاء في العطاء. ترى الدنيا مشغلة، والدنيا فتنة، الدنيا حلوة خاضرة تجذب. ممكن يدخل إنسان في عالم الصفقات والتجارات، فيها حلاوة، وليته يأخذ منه من ذلك ما يكفيه، لا، يستزيد ويستزيد ويستزيد، ثم يتغير ويذهب هؤلاء ويصبحون خسارة، خسارة راحت عن الأمة. وبعض الناس يبقى وعنده شيء من وشيء من، هذه مصيبة، كما قالوا: إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان. ويستعمل هؤلاء في تسويق الباطل كما قلنا، وفي تسويغه، والمفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة، وكذلك ينقلب بعضهم إلى متعالمين، وربما يدعي كلام، يدعي هذا شمس بن عطاء الهروي كان من أعوان تيمور لنك، كان عريض الدعوة في الحفظ، يعني يدعي أشياء حتى هال الناس ذلك، فجعلوا له مجلسا لامتحانه، وكان من جملة الأسئلة: هل ورد النص على أن المغرب تقصر في السفر؟ فقال: نعم، جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي. فلما انفصل المجلس ورجعوا إلى كتاب أبي الليث ما وجدوا فيه، فقيل له في ذلك: أنت ادعيت أن دليل هذا القول موجود حديث جابر في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي. فقال: لكتاب السمرقندي هذا 3 نسخ، كبرى ووسطى وصغرى، وهذا الحديث في الكبرى، ولم تدخل الكبرى هذه البلاد. أول مرة أشوفه كتاب له كبرى ووسطى وصغرى. كذلك في كتاب المجالسة وجواهر العلم قال أبو كعب القاص في قصص: يوما كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقالوا له: فإن يوسف لم يأكله الذئب. فقالوا له: فإن يوسف لم يأكله الذئب. قال: إيه، هذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. ومن المتعالمين ما حكاه أبو محمد بن حزم، قال: كان عندنا مفتن قليل البضاعة، فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب، فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ. هذه شغلة. فقدر أن اختلف مفتيان في جواب، كل واحد كتب جواب، فقال: جوابي مثل جواب الشيخين. فقيل له: إنهما تناقضا. قال: وأيضا أنا تناقضت كما تناقضا. ومن آثار عدم تشرب العلم كثرة مخالفة نهج السلف، وهذا وقع فيه عدد من المعاصرين، يخالفون السلف ومنهج السلف ويخرجون على الأمة بأشياء جديدة. طيب، إذا قال قائل: عرفنا أهمية الرسوخ واقتنعنا به، عرفنا أهمية تشريب النفوس علوم الشريعة، لكن كيف نشربها؟ ما هي الطريق في ذلك؟ أولا، إخلاص النية لله تعالى، وهذا المطلب العزيز الذي دائما يجب علينا أن نذكر به، ويكون عندنا استعداد إيماني له. قال جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، وهذا جمع معنى الغلام إذا اشتد وقوي، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه قال في الزوائد إسناده صحيح. وفي رواية أن جندب رضي الله عنه قال: وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل أن تتعلموا الإيمان. وقال ابن عمر: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن. يجي واحد يقول حافظ، لكن ماذا يعلم من حلاله وحرامه؟ ماذا يعلم من معناه وتفسيره؟ ماذا يعلم مما فيه من خشية الله والإيمان به؟ هذا الكلام. قال: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زجره، وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. الأمر الثاني أيها الإخوة، الاستعداد الشخصي. يعني لابد يكون عندك جد واجتهاد واستعداد وهمة. هذا التشريب يحتاج إلى عناء. نظر الإمام أحمد فلم يرى شيخا من شيوخ بغداد إلا وقد أخذ كل ما عنده من حديث المصطفى، فرحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وفارس وخراسان واليمن والمغرب والشام، حتى قال ابن كثير: لقد طاف أحمد البلاد والآفاق بحثا عن حديثه صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا الإخلاص والاستعداد النفسي، ثلاثة: طلبه عند الراسخين، لابد أن يطلب عند المتمكنين حتى يرسخ الطالب، لابد أن يكون له شيوخ عارفون متصفون بالأهلية والتمكن حسن التعليم، لابد أن يكون هناك تلقين ومشافهة ومباشرة واختيار للمشايخ، إنما العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن أكابرهم، وهذا قد يتطلب رحلة وصبر ومواعدة وعدل، ولا يستطيع في المرة الأولى أو الثانية أو يرد مثلا، وبالمواظبة يحصل له ما يريد. لابد من فقه أولويات، يقدم الأهم على المهم ويبتدئ بالأهم، والتدرج فيه شيئا فشيئا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مهل، على تؤدة، تعطيهم إياه شيئا فشيئا. ونزلناه تنزيلا مفرقا على 23 سنة، ولكن كونوا ربانيين، يعني علماء حكماء، تربون الناس بالقواعد والأصول قبل الفروع. وأيضا العلم مع العمل، ما يأتي الرسوخ في العلم حتى يكون معه عمل. قال الحسن المثنى: كان أبو الوليد يحدثنا بثلاثة أحاديث إذا صرنا إليه، لا يزيدنا على ثلاثة، ليتمكنوا من العمل بها. قال الثوري: كنت آتي الأعمش منصور فأسمع 4 أحاديث 5 ثم أنصرف، كراهية أن تكثر وتتفلت. قال الزهري: من طلب العلم جملة فاته جملة. فبعض الإخوان يقول: إيش رأيك حفظ القرآن في شهر؟ إيش رأيك دورة حفظ الصحيحين؟ نحن نحفظ مثلا كذا 1000، نحفظ 1000 حديث في أسبوعين. قد يستطيع، ولكن هذا اعتبره قراءة إمرار، يعني اطلاع، مرحلة للتعلم، لكن ليس هذه الدورات السريعة، ليس هذا هو العلم. هذه خطوة مقدمة، يعني كذا كأنك تمسك أو كتاب وتعمل كذا، هذا يعني جولة سريعة، لكن العلم العلم، إلا تأخذ حديثا حديثا وآية آية تتعلم معناها وتعمل بها، هذا هو. غير هذا لا يمكن، ولن يأتي الرسوخ. ولا بد طبعا من المداومة ومن الاستمرار. وجاء رجل سهل بن عبد الله التستري وبيده محبرة وكتاب، فقال لسهل: أحببت أن أكتب شيئا ينفعني الله به. قال: أكتب إن استطعت أن تلقى الله بيديك المحبرة فافعل. فقال: يا أبا محمد، فائدة؟ فقال: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، يعني حجة عليك، والعمل موقوف إلا ما كان على السنة. وينبغي أن يعي ما يقال له ويسمعه ويحسن الاستماع، لأن القلوب أوعية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ولابد أن يولي الحفظ والضبط والإتقان العناية الخاصة. ومن أعظم ما يعين على تشرب العلم المراجعة والمذاكرة والتكرار للترسيخ، وأن يكون له من الأصحاب من يراجع معه دائما. قال أبو هلال العسكري: حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألت عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتاب الجاحظ فأرفع بها صوتي، فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. وعن أبي صالح قال: حدثنا ابن عباس يوما بحديث فلم نحفظه، فتذاكرنا بيننا حتى حفظناه. ولا يخفى دور الصبر في هذا. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مقدمة تفسيره أن شيخه شرح له مسألة من المسائل لم تتضح له، قال: فرجعت إلى منزلي وبحثت وما زلت أبحث، والخادم قائم على رأسي بالمصباح أو الشمعة، ما كان في كهرباء، ولا زلت أبحث وأشرب الشاي الأخضر حتى مر 3/4 اليوم إلى أن طلع فجر ذلك اليوم. قال: فزال عني الإشكال، واكتفيت عن حضور درس الشيخ في اليوم الثاني مقابل ما حصلت. ولا بد من ضبط الأصول قبل الفروع، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، واغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. والأصول التي يهتم بها الإنسان أحاديث الأصول في كل باب من أبواب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت جوامع الكلم، جوامع الكلم. لماذا قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: الأعمال بالنيات، حديث عمر، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس في أمرنا هذا، وحديث النعمان بشير: الحلال بين الحرام بين. فيحرص على الأشياء الجامعة: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا جامع لقواعد الفرائض. حديث البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، هذا عليه مدار أحكام القضاء. قال أبو داود: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. جمع النووي 40. لماذا؟ هذه قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق والرقائق. إذن كل باب له أصول، كل باب له أدلة معينة تدور عليها مسائل الباب، ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول. وأصول الأبواب مهمة جداً. من أمثلة الأصول التي ذكرها العلماء: الأصل في العبادات الإيش؟ ها، الحظر والمنع. الأصل في العادات الإباحة. الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل براءة الذمة. الأصل في العقود الحل. الأصل في حيوان البحر الحل. على أي حال، الأصول هذه تعين جدا على تحصيل العلم. التشرب والرسوخ أمامه عوائق: دخول أشياء في النية، يا نعايا العرب أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. كذلك أن يتاجر بالعلم، يتاجر، هذا يمحق البركة، أن لا يعمل به فينساه. وأيضا الاكتفاء بالكتب، وهذا يوقع في أخطاء شنيعة وأخذ بآراء ضعيفة وشاذة. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وفي ناس اليوم شيخهم جوجل، حدثنا جوجل، أخبرنا جوجل، سمعت جوجل، نقلت عن جوجل. هذا يا أخوان يستعان به ولكن لا يكتفى به، يستعان به ولا يكتفى به. وتصيب الإنسان أشياء تضعف الهمة، نعم، يعني يبتلى الناس بقلة العلماء والمشايخ المتفرغين للتعليم، نعم، ولكن من جد وجد. كان سلفنا يتفرغون، جلس أبو الحصين الأسدي 50 سنة في مسجد واحد يعلم الناس ويفقههم لله تعالى، لم تفتر له همة ولم تنكسر له عزيمة. وينبغي أن يوجد، يحث علماء أهل العلم اليوم على هذا، يقال أثبتوا للناس، أنصبوا أنفسكم للناس، احتسبوا الأجر في تعليم الناس، تصدوا لهذه المهمات، اختاروا الطلاب، افتحوا لهم الأبواب، كونوا حريصين على أن تسيروا معهم. صحبة التلميذ للعالم مهمة جدا في التربية والتعليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا بالفقه في الدين. ونسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.